أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من اصطفاه ربه فجعله إماماً للمرسلين وقدوة للعالمين وسيداً للأولين والآخرين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليماً كثيراً أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله إن لله اصطفاءات لمن شاء من خلقه قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس اصطفى الله عز وجل أنبياءه من بين خلقه واصطفى رسله من بين أنبيائه واصطفى أولي العزم من بين الرسل واصطفى سيد الخلق من أولي العزم فجعله إمام المرسلين وخاتم النبيين جعله قدوة للعالمين كل نبي قدوة لقومه فأعلى سقف يأتونه عطاء نبيهم أما نبينا فجعله الله قدوة لأنبيائه وقدوة لرسله وقدوة للخلق جميعا من حوله وهذا يدلنا دلالة قاطعة على أن الله أعطاه من العطايا ما فاق به كل أهل العطايا هذا معنى خطير جدا لأن الله صنع نبيه صناعة خاصة واصطفاه اصطفاء خاصا سبحانه وتعالى أنزل له أعظم الكتب وجمع له فيه كل الكتب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي بكامل الحق الذي يحتاج إليه كل الخلق من إنس وجن وغيرهم أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديهم الكتاب جامع لكل الكتب المنزلة وكل الأحكام المقننة نعم إخواني مصدقا لما بين يديهم الكتاب ومهيمنا عليه زائد على كل ما نزل هذا المعنى الخطير جدا جعل من نبينا شخصية فريدة وحيدة لا مثيل لها في الوجود لا مثيل لها في الوجود لا من إنس ولا من جن ولا من ملائكة فهو خير خلق الله بلا نزاع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رب العباد حين اصطفاه وضع له قواعد تربيته بل تولى الله بذاته تربيته وتوجيهه والحقيقة أن الله وضع منهجا خطيرا عجيبا لنبيه ولأمته من بعده الكثير منا غاب عن هذا المنهج وغاب عن هذا المنهج وهذا ما حرمنا الكثير من منح الله علينا وعطايا الله لنا نعم إخواني رب العباد من أول لحظة نزل فيها الوحي علم نبيه كيف يستفيد بكل طاقة عنده وكل موهبة عنده كأحسن ما يكون الاستفادة ويعطي من خلالها كأحسن ما يكون عطاء كيف يستفيد بجمعه كيف يستفيد بوصله كيف يستفيد بفكره كيف يستفيد بعقله كيف يستفيد بقلبه كيف يستفيد بعاطفته كيف يستفيد بفطرته كيف يستفيد بباله كيف يستفيد بموهبته كيف يستفيد بكل لحظات في عمره هذا معنى خطير جدا كيف يستفيد بكل الطاقات وبكل الأوقات حتى صنع النبي صناعة عجيبة جدا. من أول لحظة نزل الوحي نزل بهذا التوجيه، لم ينزل ليعرفه من ربه أولا، بل ليعرفه كيف يستفيد بإمكاناته، كيف يستفيد بطاقاته. من أول لحظة قال اقرأ. الذي يؤلف الكتاب يقدم له عشرات المقدمات حتى يحبب الناس في قراءته، ويضع الفوائد والمهام والأمور الجسام التي حواها الكتاب حتى يرغب القارئ في القراءة. لكن وحي الله لم يبدأ بهذا، ولم يعرفنا من هو، بل بدأ بأوامره لنبيه اقرأ اقرأ. وظن النبي في البداية قراءة الكتاب، قال ما أنا بقارئ، فجاءه الجواب اقرأ باسم ربك الذي خلق. استخدم بصرك في كل ما خلق الخالق بالنظر والتفكر والتدبر واستخراج ما فيها من علوم ومن أسرار ومن دقائق وحقائق دالة على كمالات الخالق، فبها يسمو إيمانك، وبها يرتقي يقينك، وبها يزداد علمك، وبها تستخرج علوم الدنيا التي تحتاجها إليها الدنيا بأسرها. كل هذه المعاني وليست لحظة بل على الدوام. اقرأ من أول لحظة، اقرأ، والأمر له ولأصحابه ولأمته إلى يوم الدين. اقرأ اقرأ، ليست القراءة لمجرد القراءة، بل القراءة للرقي، للبحث، للوصول إلى أعلى المراتب، للرقي إلى أحلى حالات الإيمان، أعلى حالات اليقين، أعلى حالات العلم، والبحث والاستخراج للمعاني من كون الله الخالق. هذا المنهج بدأ الرب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله وابدأ بإعمال طاقة البصر وطاقة الفكر وطاقة العقل وكل طاقاتك التي منحتها لك للخروج من الكون بكل ما أراد الله لك أن تخرج به منه. يا الله، معنى خطير جدا جدا جدا. اقرأ اقرأ وقرأ وارتخى. بل تقول أمنا خديجة كان يبيت الليالي في البداية ذوات العدد في غار حراء، والذاهب لغار حراء يعرف أن هذا المكان موحش جدا جدا وبعيد عن عمران. لا تنظر إليه الآن أن العمران وصل إليه. كان هذا الجبل غار حراء جبل النور بعيد عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة جبال، سلسلة جبال يقطعها ليصعد جبل حراء جبل النور. أين الغار من الجبل؟ ليس في كهف في جنبه، لا، ليصعد الجبل إلى قمته، إلى قمته. حتى إذا وصل القمة هتجد القمة تأخذ شكل لميل. بعد أن تصل إلى القمة يفاجأ بمنزل صغير جدا جدا لا يأخذ إلا واحد، ينحدر منه في وادي سحيق، لو زلت قدمه انتهى في وادي سحيق، إلى أن ينزل ليجد انحناءه، انبساطه في الجبل، بروز في الجبل. هذا البروز فوقه صخرة، يمر بين البروز والصخر، بين الجبل والصخر، ليصل إلى الغار في الجانب الآخر من الصخر، عبارة عن صخرتين بينهم الغار، في طرف الجبل، في طرف الجبل، في مكان وحش جدا. لا أدري كيف وصل النبي إليه، لكن لا أحسبه وصل إليه إلا وحي من الله. المكان نفسه يدعو للفكر والنزاع. أنت في قمة أعلى جبل في مكة، ترى مكة كلها جبال تحتك، وبينها مدينة مكة، وفيها يعني كل صناديد مكة، تراهم كالنمل الصغير، كالذر الصغير. أين الإنسان في كون الواحد من الديان؟ مكان يدعو للتفكر، للتدبر، النبي يجلس فيه يأخذ زادة ويقيم فيه ليالي وأيام بعيد عن الدنيا وعن أهلها كما تقول أم خديجة، يبيت فيه الليالي ذوات العدد يتفكر في كون الرب، ليخرج بآيات في تثبيته، في إيمانه، في يقينه، في سموه، وهكذا. فاستفاد بطاقة بصره 100%، لم يقصر في 1%، ولم يكتفي بصره، بل كل طاقاته كذلك. وطبعا معنى أمال البصر ما رأى آية ولا مرت أمامه آية إلا واعتبر منها واستخرج علم من علومها واستفاد فيها من طاقة الإمكانيات. شيء عجيب جدا جدا جدا. كيف نستفيد بكل مخلوقات اللي حولنا؟ كيف نستفيد؟ كيف نستخلص ما فيها من علوم ومن حكم ومن دقائق ومن حقائق؟ هذا معنى خطير جدا. علوم الدنيا كلها منشأ هذا السبيل، الكيمياء والأحياء وغيرها منشأها النظر في مخلوقات الله. الإنسان لا يخترع، لا يؤلف من نفسه، لكنه يكتشف في مخلوقات ربه. فجل علومنا مكتشفات في مخلوقات رب الأرض والسماوات. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة، لم يكتفي بهذا بل أمره بعمل سمعه، قال اقرأ مرة أخرى. أي قراءة؟ قال اقرأ وربك الأكرم، وهو لا يعرف القراءة. قراءة أخرى، اقرأ بسمعك، أعمل السمع وأصغي لآيات ربك، ليتحول هذا القرآن إلى مكان في قلبك مستقرا، مكتوبا محفورا محفوظا في صدرك، في صدرك، لتتلوه بلسانك وتقرأه من داخلك، من داخلك. أي والله النبي لا يقرأ ولا يكتب. كيف قرأ القرآن؟ هو الصحابة جميعا وجلهم أمي، كما جاء الحديث نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ، وكل الصحابة جمع القرآن في صدورهم وقاموا عليه تلاوة وترتيلا وتجويدا وفهما وتدبرا وبحثا. يقول ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما: كنا إذا نزل على القرآن كل الصحابة نحفظه 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا، صار كل فرد منهم أمة واحدة. هذا عبد الناصر كان أمي لا أقرأ ولا أكتب، كان راعي غنم في مكة وللحافة جسمه لقبه أهل مكة برويعي الغنم، رويعي الغنم هذا صار فقيها الأمة، بل أحد فقهاء الكبار لما فتحت الحيرة، والحيرة عاصمة الفرس التي كانت في وقتها أقوى دولة بعد غلبتها للروم، فيها العلماء وفيها الأطباء وفيها الفلاسفة وفيها المخترعين، من فقيهم؟ عبد الله بن سعود. أرسله عمر ليقودهم في العلم كله، علوم الدين وعلوم الدنيا. ابن مسعود كان أم، كيف وصل إلى ما وصل إليه؟ بهذا الأسلوب، بل هو نفسه كان يقول: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا وسألم صلات لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. إلى أي مدى بلغهم الصحابة؟ اقرأ وربك الأكرم، لم يقل حتى كلمة أكرم، لأنه رأه ألوان من الكرم لا حد لها ولا نهاية، كرم كثير، كرم أكرم من أكرمين. اقرأ ربك الأكرم، قال الذي علم بالقلم سيعطيك الله في الكتاب علوم رب العباد، ألوان من العلوم. جمعت هذه الآية 3 مجموعات معلوم: اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علمنا كل علوم الكون، دقائق علوم الكون وجهنا القرآن المليء، وجه أنظارنا، وجه أسماعنا، وجه قوانا، وجه فكرنا، وجه بحثنا إليها، علوم القوم، علوم وليس علم، في الطب وفي الكيمياء وفي الأحياء وغيرها. ثم مجموعة علوم القرآن التي جاء بها القرآن ولم يكن للبشرية بها سبق معرفة، علوم جمع منها الإمام السيوطي أكثر من 140 في كتاب الإتقان وغيرها، وجمع غيره غيرها. إذا ندرك هذه المعاني بل زد على هذا، قال: علم الإنسان ما لم يعلم، ليفتح لنا باب علم يستحيل أن يتعلمه الإنسان أو يلجه ابتداء، ألا وهو علم الغيب. فمن يعلم الغيب غير الله؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اصطدم الرسول. ساق لنا من علوم الغيب ما يفوق العقول وما يفوق الخيال وما لا طاقة للبشرية على الوصول إليه، لا في السابق ولا في الحاضر ولا في المستقبل. علوم لا يعلمها إلا علم الغيوب، علمها الله للنبي، لذا قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. كيف بدأ الخلق؟ إلى أي شيء ينتهي الخلق؟ ما هي تطورات الخلق في تاريخ الخلق كله؟ خلق الإنسان والحيوان والجان والنباتات والأرض والسماوات، خلق كل الخلق، من أعلم بالخلق من الخلق؟ من أقدر على بيان حال الخلق فيما مضى منذ بدأ الخلق في الأزل إلى الأبد؟ ما الذي يحدث؟ ما هي التطورات التي تقع؟ ما مستقبل الإنسان بعد رحيله عن الدنيا؟ ما الذي يعتريه من لحظة حياتك إلى لحظة تأبيدك في جنة ربك أو نارك؟ كل هذا جاء تفصيل في القرآن، وكل هذا غيب لا يعلمه إلا الغيب، بل الغيب الذي نحن فيه خبايا صدور الخلق، ما الذي يعلمها؟ أإله مع الله؟ كيف نعرفها؟ كيف نتعامل معها؟ كيف نقومها؟ كيف نعالج أمراضها؟ كيف نداوي آفاتها؟ كل هذا جاء تفصيله في القرآن الكريم. علمه من علم وجهله من جهل. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ليفتح له كل ألوان العلوم، كل ألوان العلوم من علوم الخلق وعلوم الخالق. محض علوم من علوم خالق، ولولا أن الله بينها ما عرفها أحد من خلقه. اقرأ، اعمل طاعة، اعمل طاعة سنة، طاقة سنة إلى آخر مدى، وكل ما معها من قوة، من عقل ومن فكر ومن ذاكرة ومن حس ومن فهم، حتى وصف الله نبيه فقال: لا إله إلا الله وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، لم يقل على سمعك، قال على قلبك. وكأن السمع عند النبي آلة فقط لمرور الحق، لكنه ما من حق مر على سمعه إلا وصل إلى قلبه. كم من الناس يسمع ولا يصل المسموع إلى قلبه، كما قال تعالى عن أمة سبقتنا: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، سمعهم صم رغم سماعهم، وقال: ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كان يعقلون. وقل في أخرى: قل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وقال في ثالثة عن حال هؤلاء الذين صمت آذانهم، قال عنهم: أموات غير أحياء وما يسمعون وما يشعرون أن يبعثون. بل قال تعالى عن فريق منهم كان متعمدا هذا الأمر: واسمع غير مسمع وراعنا ليس بألسنة مطر. داعوا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويظهروا أنهم يسمعوا وهم قد أغلقوا قلوبهم ابتداء، فلا يريدون لكلمة واحدة أن تمر من أسماع قلوبهم. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في قمة الأداء في سمعه، ما جاءته معلومة ربه إلا وصلت إلى قلبه. لذا قال: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين. كان النتيجة، النتيجة عجيبة جدا، موهبة، مواهب النبي صلى الله عليه وسلم، مواهب كلها عرفه ربه كيف استهدها حتى سمى في كل جانب. أنا لا أود التفصيل، كيف سمى بعاطفته، كيف سمى بنفسه، كيف سمى بقلبه، كيف سمى بكل طاقة عنده، كيف سمى بكل لحظة من عمره. كم عمر النبي منذ بعث إلى الآخرة؟ 23 عام. ما الذي صنع؟ وماذا صنع نحن؟ أسس أعظم أمة في التاريخ، وربى أسمى جيل في التاريخ، جيل فريد كما يقول الإمام القرطبي، كان جيلا فريدا لا مثيل له في التاريخ كله. بل يقول رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسه، وثانية حول الشمس، وثالثة حول الصحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيه يقترب منهم. ويقول ابن القيم: كان جيلا قرآنيا فريدا برع وبث، وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره، لا يلحق غباره. كيف رب هذا الجيل من جيل أمي بلغت الأمية فيه النخاع، من جيل جهول ظلوم بلغ الظلم والجهل فيه النخاع، إلى أسمى جيل عرفت البشر. عشان تنسى إنسان من أسفل سافلين لأعلى عليين، المسألة دي واحد تفني عمرك ولا تقوى على الوصول لهذا. كيف أعطى النبي هذا العطاء حتى حول كل هذا الجيل هذا التحويل، وأسس أعظم دولة في تاريخ البشرية صلى الله عليه وسلم؟ العجيب كيف تعامل مع الكل، كيف أعطى أكمل العطاء مع الكل، كيف صار قدوة للكل في كل مواضع الكل. أمر عجيب جدا. إن تحدثت عنه زوج قمة الزوج، إن تحدثت عنه كأب قمة الأبوة، إن تحدثت عنه كابن قمة البلوغ، إن تحدثت عنه كصاحب قمة الصاحب، إن تحدثت عنه على رسول المبلغ قمة البلاغ، قمة الأداء. ما من جانب إلا وبلغ فيه رسول الله الكمال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. لا أدري عن أي جانب في حياته أتحدث، عن أي جانب. أكتفي بمثال الوقت ده، بمثال بسيط جدا. كلنا رجال ولا زوجات، كم أعطى كل رجل منا لأهله؟ كم وفرنا لنسائنا من عطايا؟ كم راعينا في طاقات النساء من طاقات؟ جانب خطير جدا. المرأة غلبت عليها العطف أكثر من الرجال. كم رجل منا راعى عطف المرأة؟ ده مثال واحد. كيف راعى النبي في نسائه كل ما تحتاج إليه النساء حتى ارتضين كل صادر عنه؟ في العواطف وفي الأدب وفي النفقة وفي الحياة وفي العشق وفي كل شيء، في كل شيء. رب العباد يعطي إشارة لهذا المعنى حين يقول ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء. مع كثرة المهام التي كلفه رب العالمين بها عافاه من شرط العدل بالإنسان في هذه الآية، ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، تقرب من شئت وتبعد من شئت، والتي حتى التي تركتها لو أردت أن ترجع إليها رد. جاءه هذا العفو فماذا صنع؟ تقول أمنا عائشة عافى الله نبيه من شرط العدل لكثرة مهامه التي كلفه الله بها، فأبى النبي إلا العدل بأبي هو. إلى أي مدى العدل؟ إلى مرحلة حيارة تقول قال ذلك أدنى، أقل ما يقدم رسول الله النساء إيه؟ أن تقر أعينهم. الرجل منا معه واحدة، هل قرت عينه يوم معه؟ كم مرة قرت عينها في حياتك وأنت زوجها العمر كله؟ النبي قرت أعين نسائه العمر كله معه، قرت عنهم، قرت عنهم فقط، لا أقل ولا أحزن، ولا أحزن. كيف أذهب الحزن عن نسائه التسعة رغم ما بين النسوة من غير ومصرعات واحدة تدوخ بلد، فما بالك بتسعة؟ تسعة تخت واحد. ذلك أدنى أن تقر أعينهن، الكل أيوة، ولا يحزن، الكل نعم، ويرضين، الكل نعم، بما آتيتهن كلهن كلهن. كم واحد منا يستطيع أن يفعل ذلك مع واحد؟ فكيف بنسعى؟ هذا مثال، نموذج، نموذج كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم لمراحل تحير، مراعاة لحظات الضعف، لحظات الحاجة، لحظات العاطفة، مراعاة النظرة، النظرة، النظرة. إيه والله، إيه والله يا إخواني، يقول السيدة عائشة إني لا أعرف غضبك من رضاك. شوف إلى أي مدى، إني لا أعرف غضبك من رضاك، إن رضيتي قلت يا رب محمد، وإن غضبتي قلت يا رب إبراهيم. إشارة بسيطة من رأتي يلتخطها فورا ويعجب خلاها فورا، قالت له يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، وإن قلت رب إبراهيم لا أهجر إلا اسمك. أنت في القلب خلاص، قصة انتهت، قصة انتهت، قصة انتهت. ولذا لما جاء التخير من الله له في تخير سائل أول ما خيرهن قال يا عائشة لا تحدثي، لا تتعجلي، استشير أبوك. ثم تلا الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين ومتعكن سرعكن سرعا جميعا. أول ما سمعت الآية صرخت، قالت يا رسول الله أو فيك أستشير أبوي؟ أو فيك أستشير أبوي؟ لا، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وما عرض هذا الأمر على امرأة من نسائه إلا كان الجواب واحد، لا، لا استشارة. المسألة مستقرة، بلغت القمة. دول أقرب الناس إليه أخوانا، وألصق الناس به، وأعرف الناس بأحواله. سيدة عائشة تقول والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كله، كله تسع سنين معها، ما رأيت رسول الله إلا مبتسم، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، لا يرضى منا معصية، إن وقعت المعصية يرضى، أما لشخصه ما غضب منهن قط. ما هذا؟ لا أرضى إلا مبتسم، لا أرضى إلا على هذا الحال. كيف رأى حتى المشاعر، بل حتى الفروق الفردية، إن جلس يتسارع مع نسائه يسر لهن بقصة يستخرج منها حتى القصة، حتى التسلية، التسلية عدة محل تربية، مصنع رباني، لا إله إلا الله أبي وأمي. نعم يا إخواني، التسلية يسليهن بإيه؟ قصة مزرق، قصة عشر شباب اتفق أن يخطب امرأة، فتقدم واحد منهم يصف العشرة وهي تختار، فإذا ذكر النبي صفة ووجد امرأة لمعت عيناها من نسائه علم حاجتها لزوجه ليؤديها معها. ما هذا الأدب؟ ما هذا البشر؟ إنه سيد البشر، إنه سيد البشر بأبي وهم. توبوا إلى الله جميعا من العالم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلف الأجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. بل حضرات من لحظات ضعف المرأة، المرأة تعتريها الحيض ويعتريها الحمل ويعتريها الضعف والشيبة مع كبر السن، مراحل تمر بها المرأة شاءت أم أبت، رضيت أم كرهت، فهذه سنة الله في بنات حواء جميعهم. كم من الرجال راعى هذا الضعف، كم من الرجال أصلا فكر فيه، رسول الله ما ترك يعلم أن المرأة وقت حيضها تعتصرها ألم شديد، تغير من سلوكها من أقوالها من أفعالها، وكذلك عند حملها، وكذلك عند كبر سنها. وكبر سنها في الرجال كمال الرجولة عند الرجال، ونهاية القوة 40، المرأة نهاية القوة عندها في 34 كثير من الرجال أول ما يجد المرأة ضعفت ووهن عظامها ودنا وقت انقطاع حيضها هيحصل لها تغيير فسيولوجي هرموني داخل جسمها لا تقدر عليه، هتجد منها تغير شديد جدا حتى تكد هي والأهل العته يكون سواء، يصيبها لون من الجنون، لون من الضعف الشديد، قوة عقلية شديدة وجسم لا يواكبها، مرحلة مراهقة على الكبر. كم من البشر طلق امرأته في هذه المرحلة لسوء فهم طبيعة المرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم راعى كل هذا في نسائه، إن وجد امرأة كلمة خرجت عن حدود الأدب أو فيها غضبة أو فيها حدة كان ينظر ويبتسم ويقول أنفستي أنفستي عن حدي، اعترك المرض، فإن أومأت مرر كل ما سرعته. ما هذا الأدب؟ من علمه؟ من رباه؟ كيف لا يجد من نساء عنده ما يرضيهن في كل الأوقات وفي كل الساعات وفي كل الأحوال وفي كل الأقوال؟ هذه معاني خطيرة جدا. ضربت مثال واحد فقط بشيء من حياتي مع أسرتي، لكن حياتي الأسرية كانت أسمى من هذا الكثير، أسمى عند 9 نجم. متى رأهن؟ كان يجوب كل يوم من بعد العصر المغرب على كل بيوته، يقضي لكل امرأة حاجتها يوم بيوم، ما باتت امرأة في بيت جائعة ولا محتاجة لغيره، وفى كل الحاجات المادية المعنوية الجنسية. إن شعر أن النساء حتى هذه الجنسية كان يطوف على النساء 9 في الليلة الواحدة بغسل واحد، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. ومرد الأمر ليس حاجة لكن حاجة النساء. إلى أي مدى بلغ أدبه؟ إلى أي مدى بلغ عطاءه؟ في كل باب إن نقضت فالقمة في شخصه، فالقمة في شخصه. هذه خلاصة سريعة جدا جدا أحببت أن أسوقها، وخاصة أننا الآن في شهر مولده صلى الله عليه وسلم، بل وهو شهر وفاته بأبي هو أمي، فما ولد في ربيع ومات في ربيع الأول. إخوة الإيمان، أحببت أن أذكر نفسي إخواني حتى نعلم حقيقة نبينا، وهذا موضع القدوة عندنا الذي أمرنا الله باقتفاء أثره والسير عن نهجه، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهل أعطى النبي هذا العطاء ونقله لنا الصحابة ونقله لنا النساء ونقله لنا كل من احتك به، القاسي والداني والعدو والحبيب والصديق والبعيد والكل، الكل كان يراقب تصرفاته. هل تجد عنده في حياته تصرفا واحدا تستحي أن تذكره عنه؟ سنته سجنت، لو ابتسم سجن الابتسامة، لو أشار بيده سجن الإشارة، لو رمش بعينه أشار الإشارة، حتى الإشارة. لما أمر بغض بصره عن الحرام ما وقع في الحرام ولو برمش عينه، ولو برمش عينه. لما جاء بكعب بن مالك بعد أن أحل له لكثرة فعله في الإسلام وفي المسلمين، وجاء به مختبئا حتى اعتذر رسول الله، فأشار من أصحابه يعني لما لم تنفذ الأمر قتله، فقال يا رسول الله هل أشرت إلينا؟ قال: ما كان لرسول أن يكون له خائن تعب، يستحيل أن تصدر منه خيانة في عينه، رمش بعينه فيها ذلة، فيها خطأ، فيها خيانة، فيها غدر، حتى هذه وقعت منه رمشة عينه. رمشة عين يا إخواني. صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني سمحوني منهم من كان أعدى أعدائي لما رأى أحواله كان أحب الخلق إليه. هذا ثمامة بن أسد عدو كان أعدى أعداء رسول الله، أعدى أعداء رسول الله، وكان سيد بن حنيف. فلما يعني فوجئ بأن جيوش المسلمين عمال تكتسح جزيرة العرب وتفتحها كلها والكل ينضم لرسول الله ويسلم، انسعد قومه وهو سيدهم، قال أسعدكم محمد لأخلصن لكم إن شاء الله. فجاء بسيفه ليقتل رسول الله في المدينة. فلما وصل المدينة رآه عمر، قال ثمام بن أسال عدو الله إلى أين؟ قال لأقتل محمد. كان فيه قوة عجيبة وصدق عجيب حتى مع جبروته. لكن يقول هذا لعمر اتركه، فلببه عمر بزيادة، مسك ربطه بزيادة وجاء به إلى رسول الله مربوطا، قال رسول الله هذا عدو الله ثمام بن أسال جاء ليقتلك. قال فك وساخ وسأل لماذا جئت يا ثمام؟ قال جئت لأقتلك فأريح الناس منك. قال ربطوه في سرة المسجد، ربطوه بحبل في عمود من أعمال المسجد. قال أحسنوا إليه، أكرموه مأكله مشربه منامه. لكن أراد النبي أن يرى أحوال الصحابة وأن يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي غاب عنه ثلاثة أيام. كلما مر عليه يا ثمام أما أنا لك أن تسلم؟ فيقول يا محمد إن تقتل تقتل زلم لم تقتل، إن تقتل تقتل زدم تقتل من له قبيلة ستأخذ سأله، وإن تعفو تعفو عن شاكر إنسان يقدر. ثلاثة أيام وجب بنفس الجاد. فقال لي بفك ساقط وأطلق خيط سموه. بعد أن رأى النبي من نظراته كيف انبهرت عيونه بما رأى من أخلاق النبي وأصحابه، من نظرة العين قرأ النبي ما وصل إليه ثمان، قرأ ما وصل إليه من معاني أراد النبي أن يبلغه إياها. فلما انطلق خارج المدينة اغتسل وعاد وقال يا رسول الله أبسط يميع ابنك أبايعك، فشهد الشهادتين وقال والله يا رسول الله لقد جئتك من بني حنيفة، ووالله لإنك أبغض عباد الله إلى قلبي، وإن دينك أبغض دين على وجه الأرض إلى قلبي، أما وقد رأيت منك من أصحابك ما رأيت، فوالله يا رسول الله إنك الآن لأحب عباد الله إلى قلبي، وإن دينك يا رسول الله لأحب دين على وجه الأرض إلى قلبي. كيف تحول، كيف تحول هذا التحول في لحظات عاين فيها أحوال النبي وأصحابه. نعم إخواني إنها القدوة، إنها الأسوة، إنها أخلاق الأمة التي بها غزت العالمين وفتحت بلاد الدنيا أجمعين. إخوة الإيمان متى نتعلم من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه وآدابه وعطاءه الذي فاق الدنيا وجعله الله لنا قدوة حتى نرتقي برقيه لتصير من أمتنا من يعادل أنبياء الأمم قبلنا، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. أراد الله أن يرتقي بهذه الأمة إلى أعلى مراتب الرقي. فمتى نفيق ومتى نتوب ومتى إلى هدي رسول الله نعود لنقتفي أثره ونقتدي بأخلاقه وأدابه. أسف للإطالة، اكتفى انتهى الوقت، وأسأل الله عز وجل في نهاية خطبتي أن يجزي عنا رسول الله خير ما جزى منا. اللهم اجز عنا حبيبك ونبيك محمد خير ما جزيت نبيك. اللهم إله الحق آتيه الوسيلة والفضيلة، وأصل اللهم مقام محمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعمل بسنته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة وبيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا برسولك كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم إله الحق مكننا من إقامة دينك. دينك وتطبيق شريعتك وإقامة حدودك وإظهار دينك على كل دين. اللهم مكننا إلى الحق من نشر عدالتك في ربوع أرضك. اللهم أعد لأمة محمد قوتها وعزتها وعافيتها وشوكتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلى كرضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروا يغفر لكم، وأكثر من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، وقام الصلاة، وقام الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
سبحان الله، درس الرحمن، استغفر الله من الله يذكركم صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين
آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله أخبرنا نصلي صلاة الغائب على شيخنا فضيلة الشيخ القرضاوي صلاة الغائب أربع تكبيرات لصلاة الجنة بعد التكبيرة الأولى يفرض فتحة الكتاب وبعد التكبيرة الثانية يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل صلاة الرمية ثم بعد التكبيرة الثانية سيدعى المتوفى وبعد التكبيرة الرابعة يدعى لجميع الموتى المسلمين اللي أحفظ الدعاء الوالد يقول واللي أحفظه يقول اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعد الوفاة استحيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.